أري فإني عنك أن أتني الذنوب.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وأخر الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد عبدالله. استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف في مجمع سعد آباد الثقافي والتاريخي. وبعد مراسم الاستقبال جرت جولة من المحادثات بين الرئيسين الإيراني والكازاخستاني، ووقع المسؤولون في كلا البلدين على عدد من وثائق التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات. أكد وزير الخارجية الإيراني أن وجود الكيان الصهيوني المحتل في المنطقة يسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن وإشاعة الإرهاب والتخريب في كافة أرجائها. وشدد حسين بن عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بناظره الإماراتي عبد الله بن زايد على أن إيران تنشد الأمن والتطور لدول الجوار والمنطقة، وتعتبر التدخل الأجنبي إخلالا بأمنها. استشهد عامل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري بقلقيلية شمالية الضفة الغربية، واعترف جيش الاحتلال بإطلاق النار على العامل قرب بوابة جلجوليا بجدار الفصل العنصري بزعم محاولته تخريب الجدار. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة. وأكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة أن هذه المناورات تأتي استكمالا للإعداد والتجهيز واستعدادا لأي معركة مقبلة. قرر القضاة التونسيون تمديد إضرابهم الأسبوع الثالث على التوالي في ظل تجاهل السلطات لمطالبهم بإلغاء قائمة الإعفاءات التي شملت 57 قاضيا. واتخذ القضاة في جلسة عامة جملة قرارات بينها تنظيم يوم غضب وطني بالإضافة إلى دعم إضراب للجوع سيشنه القضاة الذين تم عزلهم بمرسوم رئاسي، مع فتح باب الحوار مع السلطات الرسمية من أجل إيجاد حل للأزمة. يشهد ريف حلب شمالية سوريا معارك طاحنة بين فصيلين مواليين لتركيا أوقعت أكثر من 30 قتيلا وجريحا في صفوفهما. ورصد مصدر ميداني 13 رتلا عسكريا مدعوما بمئات العناصر والسلاح الثقيل والدبابات تابعة لما يسمى بالجبهة الشامية وحركة أحرار الشام متجهة إلى مناطق المعارك. حذر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اليمني من أن يؤدي استمرار إغلاق الموانئ ومطار صنعاء وعدم صرف المرتبات إلى نسف الهدنة. ولفت الفريق جلال رويشان إلى استمرار حروق العدوان وعدم التزام ببنود الهدنة، مؤكدا أن ما تحقق حتى الآن لا يساوي 10% مما هو معلن في بنود الهدنة. توجه الفرنسيون إلى صندوق الاقتراع للمشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي تحدد هامش عمل الرئيس إيمانويل ماكرون في الأعوام الخمسة المقبلة. ويتنافس تحالف ماكرون معا والتحالف اليساري الجديد على كسب المزيد من مقاعد المجلس التشريعي البالغة 577. تشهد القرى المحيطة بمدينة سيفيردو دونيتسك معارك شرسة بين القوات الروسية المتقدمة وقوات أوكرانية، وتتعرض مناطق العمليات لقصف مدفعي روسي شديد وضربات جوية وصاروخية عنيفة للمواقع العسكرية الأوكرانية. تصدت قوات الأمن السوداني مستخدمة الغاز المسيل للدموع لحشود المتظاهرين بالخرطوم دون أنباء عن وقوع إصابات. وأفادت مصادر في المعارضة السودانية أن هذه المظاهرات جاءت تمهيدا للمسيرات التي دعت لها قوى الحرية والتغيير في 30 من حزيران الجاري تحت عنوان من أجل وحدة قوى الثورة وهزيمة الانقلاب. ختام هذا الموجز، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للتاسع والعشرين من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في 29 من شهر خرداد عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من حزيران يونيو عام 1977 ميلادي، توفي في لندن الكاتب والباحث الإيراني المعاصر الدكتور علي شريعة المزيناني المعروف بعلي شريعة. وقد ولد شريعة عام 1933 في مدينة سبزوار بشمال شرق إيران في عائلة علمية متدينة، وتخرج من كلية الآداب، وبدأ بمزاولة نشاطه السياسي ضد نظام الشاه المقبور في فترة دراسته الجامعية، ثم سافر إلى فرنسا لإكمال دراساته العليا والحصول على شهادة الدكتوراه في تاريخ الأديان من جامعة السوربون. ثم عاد شريعة إلى إيران ليزاول في طهران نشاطاته العلمية والسياسية بوتيرة أسرع، فقام بإلقاء محاضرات في حسينية الإرشاد بواسطة طهران، وتمكن وبمساعدة الكثير من المفكرين الإيرانيين كالفيلسوف الشهيد الشيخ مرتضى المطهري والشهيد باهونر من تحويل حسينية الإرشاد إلى قاعدة للتغذية الفكرية والمعنوية للشباب الإيراني. وللدكتور شريعة عشرات الكتب والمؤلفات، من بينها العودة إلى الذات وفاطمة هي فاطمة والحج وعلي أسطورة التاريخ وتاريخ الحضارة والإسلام والإنسان. في 19 من ذي القعدة عام 718 للهجرة توفي في مدينة تبريز عالم الرياضيات والفيزياء الإيراني كمال الدين الفارسي. وقد ولد الفارسي في مدينة شيراز عام 1267 للهجرة، ويعتبر من كبار علماء الفيزياء رغم أنه لم يعش طويلا، ومن أبرز مؤلفاته كتاب فيزياء النور في مجال الضوء، وكتاب آخر باسم تنقيح المناظر الذي يعتبر من المصادر المهمة لدى المحققين، وتذكرة الأحباب حول نظرية الأعداد. وأخيرا وفي 29 من خرداد عام 1330 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من حزيران يونيو عام 1951 ميلادي، تم تشكيل لجنة من الخبراء والفنيين لإدارة الشؤون التنفيذية لشركة النفط الإيرانية، وذلك بعد المصادقة على قانون تأميم صناعة النفط في إيران في 20 من آذار مارس ذلك العام. وبعد تشكيل الهيئة باقتراح آية الله السيد أبي القاسم الكاشاني والدكتور محمد مصدق رئيس الوزراء ومصادقة المجلسين الوطني والشيوخي في إيران، قطعت يد بريطانيا من النفط الإيراني بصورة رسمية وعملية، وقد حقق الشعب الإيراني في ذلك اليوم انتصارا كبيرا على الاستعمار الأجنبي والاستبداد الداخلي، وبعد ذلك التاريخ تم طرد العمال الأجانب البالغ عددهم 450 شخصا من إيران دفعة واحدة. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني. رباه في دنيا الهوى، لا تخليني.
رباه في دنيا الهوى، لا تخليني.
من أين لي يا سيدي تصفو حياتي، يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي، يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك غوبي مالي بذلت العمر في عصيان محبوبي
مالي بذلت العمر في عصيان محبوبي
إني أنا الحيران في بعدي عن اللاغي العمر يمضي من يدي لكنني لاهي يا رحمة الله على مسكينك توبي
يا رحمة الله على مسكينك
لهنا وأنت عن نواظري بعيد وأنت عن نواظري بعيد مالي أنا عن سيدي الغناء مالي أنا عن سيدي الغناء يا واهب السنا يا واهب السنا غيرك يا رباه لا أريد غيرك يا رباه لا أريد فأنت أنت غاية المنى فأنت أنت غاية المنى غاية
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم القدس والاستهداف بالاستيطان محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net أما الفقرات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة تقدمها الزميلة ندى فاضلي وسيكون فيها معنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي وحديثنا معه سيكون حول محورنا لهذا اليوم القدس والاستهداف بالاستيطان بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الفباء فلسطينية الأدبية وفيها سنكون مع زميلة شيماء التي تلقي فيها الضوء على حياة الشاعر حمدان البرغوثي ونموذج من أشعاره وسنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة أحبتنا الكرام البداية مع صراع البوتقة والزميلة ندى فاضلي
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. يسعى وزير حرب العدو بيني غانتس إلى تعيين وزير لأركان الجيش في أقرب وقت ممكن بهدف استباق سقوط حكومة بينيت الحالية. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن غانتس أعلن بشكل رسمي بدء السباق لتولي رئاسة هيئة الأركان وسط توقعات بتولي هيرتسي هيلفي رئيس الجيش. الزميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
استباقا للسقوط المتوقع للحكومة الإسرائيلية الحالية، يسعى وزير حرب الاحتلال بيني غانتس إلى تعيين رئيس لأركان الجيش في أقرب وقت ممكن في محاولة منه لفرض واقع جديد، واقع يريد غانتس تثبيته قبل 6 أشهر من انتهاء ولاية رئيس هيئة الأركان الحالي أفيف كوخافي، وفي الوقت الذي تعصف فيه أزمة شديدة بحكومة بينيت بعد انشقاق أعضاء كنيست من حزب يمينة عن الائتلاف، ما ينذر بسقوطه خلال الأسابيع المقبلة وفقا لمحللين سياسيين. 3 مرشحين لتولي منصب رئيس أركان الجيش تحت المجهر وضعهم غانتس نصب عينيه، وهم الجنرالات أيال زامير ويؤول ستريك وهيرتسي هيلفي، ويعد الأخير وهو نائب رئيس الأركان الحالي المفضل لدى وزير الحرب والأكثر حظا بتولي المنصب وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية. القائمة تشير إلى أن غانتس أعلن بشكل رسمي بدء السباق لرئاسة هيئة الأركان العامة، تقول الصحف العبرية، التي أضافت أن وزير الحرب اتخذ قراره بتعيين هيلفي لتولي رئاسة هيئة الأركان وسط توقعات بترشيح جنرالين آخرين وهما قائد المنطقة الشمالية أمير برعام وقائد سلاح البرية تيمير يدعي لمنصب نائب الرئيس.
نشكر الزميل عماد الشاتي على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح، نستمع معا.
سيد محمد، هناك اليوم حاجة ربما يعتبروها غانتس ملحة من أجل إنقاذ الائتلاف الحكومي، وهي تعيين رئيس جديد لأركان جيش الاحتلال بدلا عن أفيف كوخافي. هذا التعيين ما الذي يمكن أن يحدثه فعليا؟
ليس له علاقة بإنقاذ الحكومة تعيين رئيس أركان، ليس ضمن اللعبة السياسية. ولأول مرة يتم تعيين رئيس أركان قبل 6 أشهر تقريبا من انتهاء الولاية الأخيرة لرئيس أركان كوخافي، وفي آخر السنة تقريبا تنتهي ولايته. لكن الأحداث السياسية ورؤية المستقبل الشخصية السياسية تفرض على غانتس أن يضع شخصية قريبة منه في المستقبل لو حدث انهيار الحكومة، لأنه هو سوف يبقى مدة المرحلة الانتقالية كرئيس حرب للكيان، لذلك هو بحاجة إلى يعني بقاء يعني مرشح قريب جدا منه في حال انهيار الحكومة حتى يستمر في العمل معه، على أمل أن هناك في يعني كل شخصية إسرائيلية، كل رئيس أو كل مسؤول إسرائيلي في الحكومة لينظر إلى ما بعد انهيار الحكومة الحالية والاستعداد للانتخابات. الانتخابات أصبحت يعني واقع يعني طبيعي، واقع يعني موجود، لكن ليس يعني ليس غدا أو بعد غد. هناك مرحلة انتقالية قد تصل إلى يعني ما يعادل 3 أشهر إضافة إلى المرحلة الانتقالية، يعني في شهر 11 تقريبا قد تبدأ نتكلم عن انتخابات إسرائيلية وانهيار وانتهاء حكومة بنت. هذا إجراء يعني في نظري سياسي أكثر من هو عسكري لحماية لعدم فرض شخصية أخرى قريبة سواء من بنت أو من نتنياهو، إذا يعني على أمل أن يكون نتنياهو أو الليكود شكل تشكيل حكومة، مع أني أرى إنه تشكيل حكومة إسرائيلية بعد ظل انتخابات جديدة ستكون من المستحيلات أو الصعبة جدا، إلا إذا خرج نتنياهو من سباق الانتخابات القادمة.
إذن سيد محمد، هذا التعيين الجديد أو هذه الخطوة هدفها سياسي وليس عسكري، ولكن ألا يمكن أن يكون لها تبعات عسكرية أو أمنية في المرحلة المقبلة؟
سلسلة التعيينات الأخيرة يعني من إيزنكوت كرئيس أركان سابق إلى كوخاف الآن إلى القادم، هل تغير شيء على المستوى العسكري؟ عكس كل ما يدور من 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 في هذه المرحلة من خطة قدعون إلى نوفا هي يعني تجربة خطط، خطة تعتمد سلاح الطيران وعدم زج القوات البرية في حرب، إلى نوفا خطة كوخافي زج القوات البرية باعتبار أن هي الأكثر يعني تأثير أو يعني قد تحافظ على الإنجازات العسكرية على الأرض، ولم تجرب يعني حتى خطة كوخافي لم تجرب عمليا، وهناك خوف من زج القوات البرية الآن يعني في حتى مع من تبنى هذه النظرية كوخافي يخشى من زج القوات البرية في حرب، وخشته كان يعني مخشته كانت واضحة جدا في الحرب الأخيرة حرب سيف القدس مع قطاع غزة. إذا هو لم يستطع أن يجذب هذه الخطة في قطاع غزة سهل سيجربها في لبنان، ومن سيأتي بعده نائب هو نائب الآن ويعني يعرف كل المحاذير التي تحيط هذه الخطة والزج بالقوات البرية في حروب ليس فيها أهداف سياسية، والأهداف العسكرية يعني تبقى يعني لحظية وقتية، لن يعني لن تردع لا المقاومة في غزة ولا حزب الله في لبنان. الإشكالية عند الإسرائيليين إنه هذه القيادة تفكر يعني بخوف إنه الدولة غير قادرة تتعايش مع القدرات العسكرية في جنوب لبنان حزب الله خاصة فيما يتعلق بالأسلحة الدقيقة. وهذه اللهجة والخطاب الناري الذي صدر من كوخافي يعكس القلق والخوف، وفي رأيي هو يمهد أيضا للقادم مستقبل السياسي القادم.
محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح، نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
وفي ختام فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء ندى فاضلي، عماد الشاتي، حسن نمر معد الفقرة، مع وافر الشكر للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، القدس والاستهداف بالاستيطان محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا في تسريع الاحتلال خطواته الاستيطانية في المدينة المقدسة؟ إلى ماذا يهدف فصل حي المسرارة عن باب العمود وبعض أحياء القدس؟ ما تداعيات هذا المخطط على المقدسيين وهل من سبل لمواجهة هذا المخطط؟ القدس والاستهداف بالاستيطان موضوع برنامج فلسطين اليوم. فقد أعدت بلدية الاحتلال لفصل حي المسرارة عن باب العمود وبعض الأحياء في القدس المحتلة ضمن مخطط استيطاني جديد. وبحسب المخطط فإنه يشمل بناء مجمع وفندق وموقف للسيارات والحافلات تحت الأرض وواجهات تجارية على طول خط مسار سكة القطار الخفيف، ما يعني تغيير شكل المنطقة وتوسيع النفق وشبكة الطرق من الشيخ جراح شمالا حتى باب الخليل غربا مرورا بالمسرارة والباب الجديد. ويقضي المشروع على الحركة التجارية داخل البلدة القديمة في شارع السلطان سليمان وشارع صلاح الدين، وانعكاساته ستكون على باب أسواق المدينة والحركة التجارية فيها. الزميل عادل ربايعة والتقرير التالي.
تواصل الحكومة الصهيونية وجمعياتها الاستيطانية استهداف منطقة باب العمود في القدس المحتلة باعتبارها معلما أثريا ذات مكانة استراتيجية ومدخلا رئيسيا للبلدة القديمة والمسجد الأقصى. تخطط الجمعيات الاستيطانية لإحداث تغيير طابع وهوية المنطقة من العربي الإسلامي إلى اليهودي الصهيوني. المخطط الاستيطاني الجديد يهدف لفصل حي المسرارة عن باب العمود وبقية الأحياء الواقعة في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة. ويتضمن المخطط بناء فندق وتجمع سكني استيطاني ومواقف سيارات وموقف حافلات تحت الأرض وواجهات تجارية تغير واقع المنطقة، إضافة إلى شق طريق للقطار السريع فوق أماكن وبنايات أثرية يفوق عمرها عمر الاحتلال بمئات السنوات. الحفريات ستتركز على طول شارع السلطان سليمان باتجاه باب العمود وصولا لربط تلك المنطقة بالباب التاريخي عبر عدة مسارات بغية زيادة السيطرة الصهيونية ومراقبة المنطقة. وبهذا المخطط التهويدي تسعى قوات الاحتلال إلى زيادة سيطرتها على المنطقة أمنيا وعسكريا من خلال تقييد تواجد الفلسطينيين فيها والوصول إليها، وأيضا فتح مسارات جديدة لتسهيل دخول المستوطنين واليهود إلى حائط البراق.
شكرا للزميل عادل ربايعة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
دكتور، مشروع استيطاني جديد لفصل حي المسرارة عن باب العمود، ماذا عن تداعيات هذا المشروع إذا ما تم إنجازه على الأرض؟
يعمل بكل
نعم
من المخططات من أجل تشتيت المدينة المقدسة العربي في المدينة المقدسة و تجز يعني وبعر استيطانية وفوق ديمغرافية في هذه المنطقة، وهو من أجل ذلك مخطط في منطقة وادي المصراف المدينة المقدسة خارج أسوار البلدة القديمة، وكذلك مخطط في منطقة وادي الجوز وفي منطقة مع الشيخ جراح، هي كلها مناطق قريبة على بعضها البعض، ولكن الاحتلال يعني استهدفها بمخططات يمكنه من خلالها الدخول إلى المنطقة مقدسي واحد رافيا وموحد فترة طويلة من احتلال المدينة من الوصول إلى يعني اختراق هذه الوحدة العربية في قناة السبب هو يضع هذه المخططات يحاول تفكيك النسيج الاجتماعي، تفكيك الوحدة الديمغرافية، تفكيك التواصل الجغرافي، ينجح يمتلك المسؤول الدينية وهي القائمة عموما.
نعم، يبدو أن هناك مشكلة في صوت الدكتور حسن خاطر. دكتور لو سمحت نعيد الاتصال بحضرتك عسى يكون أفضل، يعني الصوت متقطع وغير مفهوم، وإن شاء الله نعود لمتابعة هذا اللقاء بعد قليل. ماذا في تسريع الاحتلال خطواته الاستيطانية في المدينة المقدسة؟ إلى ماذا يهدف فصل حي المسرارة عن باب العمود وبعض أحياء القدس؟ ما تداعيات هذا المخطط على المقدسيين، وهل من سبل لمواجهة هذا المخطط؟ القدس والاستهداف بالاستيطان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. ونعود إلى ضيفنا الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور نأسف لانقطاع الاتصال والخلل الذي كان في الاتصال، كنتم تتحدثون عن المشروع الاستيطاني الجديد لفصل حي المسرارة عن باب العمود، تداعيات هذا المشروع إذا ما تم إنجازه على الأرض.
نعم، يعني لا أعرف إذا كان يعني نعيد من البداية، لكن هذا الموضوع
نعم من البداية.
يعني هو يعني موضوع الاحتلال يضع باستمرار مخططات عديدة يعني تستهدف الجزء العربي من مدينة القدس، وهو الجزء الأصيل من هذه المدينة الذي لم يتغير على مدار يعني سنوات الاحتلال. يحاول الاحتلال أن يخترق هذا الوجود العربي، هذه الوحدة والتواصل الجغرافي والديمغرافي في هذه المنطقة.
نعم.
من خلال مشاريع عديدة، حقيقة ربما يصعب فهم مشروع واحد منفصل عن بقية المشاريع، أن هذه المشاريع الاستيطانية هدفها تفكيك هذه يعني المساحات السكانية الواسعة، والتي تشكل يعني قوة في الحفاظ على المدينة والحفاظ على وحدة هذه المدينة ويعني هويتها بشكل أساسي. فلذلك قاموا يعني مجموعة مشاريع ومخططات في منطقة وادي المسرارة، هذا يشمل بناء مجمع وفندق ومواقف سيارات وحافلات تحت الأرض وجهات يعني تجارية يعني ممتدة على طول سكة القطار الخفيف. يعني طبعا في النهاية هذا الجزء من مشاريع أخرى كلها ستكون في نهاية المطاف بمثابة تفكيك الوجود العربي، مثلا في منطقة المسرارة الذي نتحدث عنه الآن، في منطقة وادي الدرج ومنطقة الشيخ جراح، كلها مناطق إلى حد ما يعني قريبة على بعضها البعض وتشكل يعني الجهة الشمالية الغربية يعني شمالية وشمالية غربية للبلدة القديمة. هذه المنطقة الاحتلال يريد أن يعني يكثر فيها من هذه البؤر والمراكز التهويدية التي ربما يكون ظاهرها فيه نوع من الخدمات، ولكن حقيقة الأمر هي عبارة عن مشاريع استيطانية هدفها الرئيسي تفتيت هذه المنطقة، تفتيتها جغرافيا من خلال بؤر استيطانية وإيجاد موضع قدم رسمي و يعني ثابت للمستوطنين ولدولة الاحتلال وبلدية الاحتلال.
نعم.
تحت مسمى الخدمات، تحت مسمى احتياجات المنطقة وغير ذلك من هذه الأمور.
وأيضا هو في النهاية يعني يعطي أوراق قوة جديدة للمستوطنين ولهذه المشاريع والمخططات لتبتع لعقناية المطاف الوجود.
طيب نعم دكتور، نعم دكتور، ما المساحة التي سيتم التهامها وقضمها من أراضي المقدسيين؟
يعني هي نحن نتحدث عن مناطق أصلا مأهولة، يعني تتكلم منطقة خارج أسوار البلدة القديمة، لكن من باب الخليل غربا مرورا بالمصرارة والباب الجديد، يعني تتكلم عن المناطق هي في الأساس فيها يعني حياة قوية وقديمة، لأنه يعني الحياة خرجت من البلدة القديمة من قبل وجود دولة الاحتلال، منطقة شارع صلاح الدين والمصرارة وغيرها من هذه الأماكن. الآن الاحتلال يعني العبرة هنا ليست بالمساحة الجغرافية، يعني العبرة بنوعية المشاريع الموجودة. الآن الاحتلال هو كأنه يريد أن يعيد رسم ملامح هذه المنطقة التي هي في الأساس منطقة كما قلنا عربية مقدسية قديمة، يريد أن يعيد رسم ملامحها من خلال مشاريع استيطانية. يصعب وربما يعني ليس من الممكن أن يقوم بالسيطرة عليها بشكل مباشر ويعني اقتطاعها بالطريقة العسكرية، لأن هذا الأمر سيؤدي ربما إلى ثورة كبيرة في المدينة المقدسة، ولكن تحت مسمى مشاريع خدمات وبنى تحتية وغير ذلك. هذه المسألة هي يعني عنوان كبير يتم من خلاله الدخول إلى مثل هذه المراكز ومثل هذه الأماكن الحساسة والتغيير فيها بالطريقة التي يريدها الاحتلال. فهي إذن مشاريع استيطانية تهويدية تحت مسمى خدماتي تكون فوق الأرض وتحت الأرض، وهي تخدم في نهاية المطاف الوجود الاستيطاني في المدينة المقدسة بشكل رئيسي.
يعني في حال
الاحتلال لا يستطيع أن يملك وجود المقدسيين أيضا.
نعم، في حال نجاح الاحتلال في تنفيذ هذا المخطط، هل هذا سيؤثر على دخول المقدسيين إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة؟
يعني هو في النهاية يعني هذا المشروع يتقاطع بشكل شبه مباشر مع أبواب ومداخل البلدة القديمة في منطقة يعني من باب الجديد من باب الخليل وصولا إلى منطقة باب العمود، يعني نتكلم عن على مساحة يعني ليست صغيرة في نهاية المطاف، ربما أكثر من 150 متر يعني كامتداد. فهي في مكان حساس جدا كمدينة القدس تعتبر هذه مساحة كبيرة، وكما قلنا يعني المسألة مرتبطة بتوظيف هذه المشاريع لجلب مزيد من المستوطنين، استقطاب المستوطنين بشكل عام إلى قلب المدينة المقدسة، إيجاد مغريات لهؤلاء للقدوم سواء في مناسبات دينية أو غير دينية، بمعنى آخر تحويل القدس إلى هدف لهؤلاء المستوطنين وتسهيل علاقتهم بالمدينة المقدسة من خلال تأمين احتياجاتهم وتقديم مغريات لهم للتواجد في غير المناسبات الرسمية والدينية. وهذا يعني في حد ذاته يعتبر هدف استراتيجي خطير جدا، أن تغرق المدينة بالمستوطنين في كل الأوقات.
طيب دكتور، باختصار يعني في أي حديث عن المشاريع الاستيطانية يدور الحديث عن المواجهة، ماذا عن إمكانية المواجهة اليوم؟
المواجهة يعني هي تتصاعد باستمرار في مدينة القدس. كل ما يفعله الاحتلال في نهاية المطاف يعمل بشكل مباشر في استفزاز المقدسيين وفي انتهاك حقوق المدينة المقدسة وفي انتهاك حقوق المقدسات وحقوق المقدسيين أنفسهم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى رفع روح التحدي والمواجهة والاستفزاز المستمر للمشاعر والاستفزاز المستمر للوجود العربي الإسلامي في داخل هذه المدينة. نعم. التي يعني كلنا يعرف ما ترمز إليه وما تعنيه، وبالتالي كل هذه المشاريع تضيف بطريقة مباشرة أسباب جديدة لتصعيد المواجهة مع الاحتلال ول يعني الدفاع عن المدينة المقدسة، وليس العكس كما يظن الاحتلال أنه يمكن بمشاريع معينة أن تؤدي إلى إتاحة مزيد من الرفاهية للمدينة وسكانها، وبالتالي هذا يمكن أن يبعد يعني المواجهة أو يخفف من أسباب المواجهة، لأن منطلقات الاحتلال في فهم الأحداث ومديرات الأحداث معكوسة تماما بالنسبة لنا نحن كأصحاب هذه البلاد. نحن لا نبحث عن رفاهية يعني أكثر حتى نستسلم للاحتلال، نحن نبحث عن الحفاظ على هوية هذه الأرض وهوية هذه البلاد والمقدسات والدفاع عنها بكل ما نستطيع. الجانب المادي وإدارة يعني المدينة بالطريقة التي يريدها الاحتلال هذه مسألة مستفزة ومرفوضة جملة وتفصيلا من قبل شعبنا، وبالتالي هي لن تؤدي إلا إلى مزيد من المواجهات. هذه مسألة ليس فيها خلاف والاختلاف بين أبناء الشعب الفلسطيني.
شكرا لك دكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. شعب الحجارة قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغارد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا. نواصل لقاءنا هذا مع فقرة ألف باء فلسطينية تقدمها الزميلة شيماء.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم أيها الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني غلب شعر المقاومة على نتاجه الشعري فتردد فيه صدى القضية الفلسطينية وانتفاضة أطفال الحجارة وانتقاد المواقف العربية المختلفة. استمد من عمله بالتدريس روح الوعظ وتكريم العلم والمعلمين والشكوى من معاناتهم. تشكل معجمه الشعري من مفردات الثورة والحماسة، واتسم أسلوبه بالخطابة والتقريرية، وسرى في بعض قصائده روح السرد والحكي مع الالتزام بنظام الوزن والقافية. شاعرنا هو حمدان مصطفى البرغوثي. ولد شاعرنا في قرية كفر عين برام الله في الضفة الغربية المحتلة عام 1947، وفيها توفي عام 2000، وعاش حياته في فلسطين والأردن وسوريا والحجاز ولبنان. تلقى شاعرنا مراحل تعليمه الأساسية والإعدادية والثانوية العامة في فلسطين والأردن، ثم حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة دمشق والدراسات العليا من جامعة بيروت العربية عام 1979، وعمل بالتدريس في فلسطين والحجاز. نواصل حديثنا عن الشاعر والأديب الفلسطيني حمدان البرغوثي، ونسلط الضوء على أبرز إنتاجه الشعري، حيث له عدد كبير من القصائد نشرت في مجلات وصحف ودوريات عربية عديدة، إضافة إلى إصداره 4 دواوين شعرية. نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لكم من أشعاره قصيدة بعنوان شعب الحجارة. يقول فيها: شعب الحجارة قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغرد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا، لا يخدعوك بما يدعون من خطب، فهمهم أن يبينوا مثلما وعدوا، ما همهم أن يقيلوا الشعب من عطب، فالسيل يجرفهم لا ينفع الزبد. ففي الحجارة فعل لا قرار له، ففي الحجارة فعل لا قرار له من المطامح يستسقي ويرتفد. فإن تخلصت من خصم تطيح به، قامت خصوم على أنقاضه جدد. كأن طفلك بقي أمة شقيت، وكل إثم ذويها أنهم وجدوا، وأنهم صنعوا التاريخ من حجر، وأنهم صنعوا التاريخ من حجر وأعين كلهيب الجمر تتقد. يا ابن القطاع فلا تأبه لنازلة، أغلى من الجائحات الحزن والكمد. رمز البطولة لا تلوي الهموم به، لكن تشد به أزرا فيحتشد. فلا تلذ بأماني مسوفة، ولا يشلك صبر حبله مسد. فإن أبشع ما في الأرض قاطبة، خوالج في ضلوع المرء تضتهد. فما ضمانة إعلان تصيح به جماعة عافها التاريخ والسند. فكيدهم بعيون الطفل في وطني، فكيدهم بعيون الطفل في وطني لنحرهم سيرد اليوم ما حشدوا. نادوا بوحدة أعراب فصحت بهم، هيا فعلوها فإني مجهد سهد. 20 عاما وأشواقي لوحدتكم، شوق الوليد من الأرحام يفتصد. فإن بي شغفا أرنو على ضمأ قدومها، وطبول البين ترتعد. ففي فلسطين رجف لا مثيل له، في بيت مقدسنا دقت له وتد. أطفالنا كسرت أطرافهم ظلما، وهشمت أوجه بالحق تعتقد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة شيماء لتقديمها فقرة ألفباء فلسطيني.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفاً كالأشجار. إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 وقوفا وقوفا كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. إلى فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 95 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الساخنة 6400 دونما. تحيط بها أراضي قرى تل الشوك، فقوعة، بيت المنى وحفصين. قدر عدد سكان قرية الساخنة عام 1931 374 نسمة، وفي العام 1945 820 نسمة. مستمعين الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الساخنة وتشريد أهلها والبالغ عددهم في حينها حوالي 615 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948، وأنشأوا على أرضها مستوطنتي نير دافيد وتلي أمل. بلغ عدد لاجئي قرية الساخنة عام 1998 3776 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا نكوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
حبب عودتنا. سلنا حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار.
الصدر وبين الأسرار
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار
والله وانطان المشوار قلنا حق بعودتنا